أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الآية من آيات الأحكام الموجودة في سورة البقرة، يذكر الله عز وجل الحكم من الأحكام اللي ينبغي على المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا ويعرفوا هذا الحكم. يسألونك عن المحيض، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الحيض، هل يأتوا النساء ولا لا يأتوا النساء، حكم يحتاج الرجال ويحتاج النساء. فالله سبحانه أخبر أنه أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فأعطاهم الحكم الشرعي في ذلك. الرجل المتزوج ليس له أن يأتي أن يطأ يجامع أهله في وقت حيضها، ووصفه بأنه أذى، قل هو أذى. والأذى لغة الشيء الذي يتأذى منه، وهو عبارة عن القذر، يعني القذر. وهنا قل هو أذى شيء قذر يتأذى منه الإنسان، وذكرنا الكلام الأطباء في ذلك فلا نويله. تتأذى منه المرأة ويتأذى الرجل من ذلك، الدم نفسه مرتع للميكروبات الكثيرة، فيه أذى للمرأة فيه أذى للرجل. كذلك رائحة دم الحيض كريهة، يتأذى الرجل إذا جامع أهله وهي على هذه الحال. فلذلك أعطى كلمة منه سبحانه تبارك وتعالى تغني عن كلام كثير جدا، قل هو أذى فيه أذى. يبقى أنت افهم هذا الأذى للرجل، هذا الأذى للرجل، للمرأة الأذى إنه في الأمر المرض قد يمرض هو قد تمرض هي، قد يزيد من الأذى بالنسبة للمرأة في وقت الدورة أن يجامعها الرجل فتتأذى ويحدث لها أمراض بسبب ذلك. فيقول لنا هو أذى، تعملوا إيه؟ اعتزلوا النساء في المحيض. فيطلق الأذى على القدر، شيء القدر، ويطلق أيضا الأذى على المكروه، المكروه الشيء الذي يكرهه الإنسان لا يحبه. فهذا الحيض من يحب رائحة الدم، من يحب الدماء. فلذلك يقول لنا في الآية الأخرى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، والأذى بالشيء الذي تكرهونه لا تبطل صدقاتك بها. إن المن على من أعطيته الصدقة هذا كبيرة كبيرة. كذلك الأذى أن تؤذي من تصدقت عليه، من أهديت إليه، أن تؤذيه بعد ذلك، هذا الله عز وجل أبطلت صداقتك هذه، لأنك مننت عليه تقول له جمايلي وأنا اللي عملت لك وأنا كذا، أو أن أنت آذيته وصاب ما عملت فتعال اشتغل عندي، أنا أديتك صدقة، أنا أديتك زكاة، تعال أعمل لي كذا. هنا هذا أذى تؤذي به الناس. الذي يعطي الصدقة يعطيها لله سبحانه، فلا يسأل الناس بعد ذلك. فهنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، أي بما تسمعه لهذا الإنسان مما يكره من القول. ومنه قول الله سبحانه: ودع أذاهم، هذا في المنافقين، أي دع أذى المنافقين ولا تجازهم إلا أن تؤمر بذلك. لما نأمرك أن أنت تحاسبهم وتجازيهم ابقى جازيهم، لكن غير ذلك ابتعد عنهم ولا تتعرض لأذاهم أو لا تتعرض لرد أذاهم بأذى من عندك. وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أميط عنه الأذى، الأذى في الصبي المولود يكون على رأسه الشعر، وكان أهل الجاهلية يقوم يحط على دماغه من الدماء وكذا، لا لا أمت عنه هذا الشيء، ما تجعلش على رأسه من الدماء، كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. وفي أول الإسلام كانوا يقلدوا في هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا ذبح العقيقة ما يحطش على هذا دم، العقيقة دم نجس، يبقى لا ينفع إنه يأخذ دم العقيقة يحطه على البيت ولا يعمل خمسة وخميسة ولا يحطه على دماغه، هذا كله حرام لا يجوز. يبقى أميط عنه الأذى، والمقصود في هذا الحديث الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد. كذلك في الحديث وخصال الإيمان: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأدنى أدنى خصال الإيمان أن الإنسان يميط الأذى عن طريق ما يكرهه الناس. يبقى كلمة الأذى تأتي بمعنى الشيء المكروه الذي يكره الإنسان ولا يحبه، وكذلك الأذى اللي هو القذر هذا في اللغة. استدل العلماء أو بعض أهل العلم بهذه الآية سألوك عن المحيض قل هو أذى بأن الدم الذي ينزل من المرأة كله يمنع الرجل من أنه يطأها، فقالوا إن كل دم فهو أذى وأنه يجب غسله من الثوب والبدن، هذا صحيح يجب غسله، لكن ذكروا أنه لا يجوز للرجل أن يأتي أهله في حال استحاضته وهي مستحاضة، والصواب خلاف ذلك. طيب إلا قالوا بهذا الشيء، هذا جاء عن بعض أهل العلم أن الرجل لا يأتي امرأته وهي مستحاضة، قالوا إن هذا أذى، ولكن الجمهور من العلماء قالوا أنه طب متزوج ليه؟ طيب الإنسان إذا تزوج وقعدت المرأة استحيضت سنتين ثلاث سنوات ينزل عليها الدم على طول، والرجل لا، هذا في خطر على الرجل خطر على المرأة أيضا، فقالوا أنه طالما المرأة المستحاضة يجوز لها أنها تصلي، يجوز لها أنها تصوم في وقت الاستحاضة ليس في وقت الحيض كما قدمنا في الحديث السابق، تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتمس المصحف، هذا كله شيء واحد، يبقى كذلك يجوز للرجل أنه يأتيها في ذلك، وهذا الصواب. ولذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني استحاض، يعني بقى لي سبع سنوات تنزل علي الاستحاض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، هذا عرق مفتوح، يعني حاجة بتعمل نزيف عندك سبب من أسباب اللي تخلي الدم ينزف من العروق ما هوش باستحاض. وإن فرق بين دم العرق ودم الحيض، دم الحيض هذا عبارة عن الغشاء اللي مبطل للرحم بدأ إنه يتساقط ويتهرأ لعدم ولود جنين فيه ويقوم ينزل بما فيه، كان هذا الرحم مستعدا لأن يكون فيه جنين، وكل شهر بيحصل كده في المرأة، فإذا لم يحدث لا في جنين ولا حاجة يبتدي هذا الغشاء كله ينزل بما فيه من دم كان غذاء لهذا الجنين اللو كان. يبقى هنا اللي بينزل أشياء خلايا ميتة وينزل دماء كانت في هذه الخلايا فيها رائحة القذر، لكن العرق لما يتفتح وينزل منه حد هذا شيء تاني، هذا الدم ده غير الدم ده، فلذلك قال وخطأ اللي يقول دم الحيض هو نفسه دم اللي لا لا لا، هذا دم فيه قذر وفيه ميكروبات وفيه أشياء، وبينزل من المرأة الحيض ما هوش مجرد دم فقط، ولكن ينزل دم مع الغشاء المبطن للرحم اللي كان سيكون فيه مهاد للصبي أو للجنين اللي فيها، إنما الدم اللي في عرق الإنسان هذا شيء آخر، وإن كان الدم كله نجسا عند جمهور العلماء لكن شيء أشد من شيء. فلما ذكر لها هذا أو أمر الاستحاضة قال إنما هذا عرق، هذا دم عرق، يبقى تعمل فيه إيه؟ لا عليك أن أنت اغتسلي مرة واحدة بس لما تنتهي وقت الدورة بتاعتك، وبعد ذلك صلي كل صلاة وتوضئي. الغرض في هذا الحديث أنه قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يبقى يؤخذ من هذا الحديث إن هذا ليس حيضة. طيب المرأة ممنوعة من الصلاة إمتى؟ في الحيضة، يبقى هنا هتصلي. طيب ممنوعة من الجماعة إمتى؟ في الحيضة، يبقى هذا هي أيضا حسب لها في وقت الاستحاضة. ولذلك في تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، دليل على ما ذهب إليه الجمهور إن يجوز الرجل أن يأتي أهله وهي مستحاضة في غير زمن حيضها. فاعتزلوا النساء في المحيط، أمر الله سبحانه تبارك وتعالى الرجال بهذا الأمر، ابعد عن المرأة في المحيط، ابعد يعني الجماع يعني. طب لو فعل، لو فعل هذا الشيء، هنا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تصحيحه، وحديث مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق، يعني في الذي يأتي امرأته وهي حائط، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما العلماء اختلفوا فيه، الذي صححه يلزمه ذلك، الإمام أحمد رحمه الله يقول الذي يأتي امرأته وهي حائض يلزمه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الجمهور ضعفوا الحديث، ضعفوا ليه؟ قالوا والله الحديث فيه اضطراب، وأنه ذكر فيه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ومفيش حاجة في الشريعة بتدي إن هي يخير الإنسان في الفرض الذي عليه بين كذا وكذا، بين أمرين هما حاجة واحدة، قد يخير مثلا بدينار ودراهم، مثلا ادفع 10 دراهم أو دينارا مثلا، لكن بين دينار ونصف دينار لا، هذا فيه في شيء. فلذلك قالوا أنه عشان نجزم بالوجوب على الإنسان لابد من أنه يصح الحديث، وهنا بعض أهل العلم تكلموا فيه وصححه الإمام أحمد رحمه الله، والبعض يقول إنه موقوف، يقول هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والتصدق بالدينار أو بالنصف الدينار. لكن من صحح الحديث قالوا إنه إما محمول على الوجوب، هذا فرض، وإما محمول على الاستحباب، فذهب للاستحباب الإمام الطبري، وذهب للفرضية الإمام أحمد. قال إن الحديث قال ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. طيب دينار هل يخير في الواجب بين الشيء والشيء وهو نفس الشيء؟ قالوا لا، جاء عن ابن عباس أنه فرق بين الأمرين فقال إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. معناه يعني إذا جاء المرأة وهي في فور حيضتها بينزل عليها الحيض فجامعها يبقى يأثم ويستغفر ويتوب ويتصدق بدينار. إذا كان لا خلاص الحيض ولكن لم تغتسل من الحيض أو ما زال أثر الحيض في النهاية، إن هنا يتصدق بنصف دينار، ففرق بين حالتين المرأة. قد إيه هذا الدينار؟ قد إيه الدينار؟ الدينار 4 جرام وربع من الذهب. الدينار 4 جرام وربع من الذهب. جرام الذهب الخالص يعمل حوالي 300 جنيه، 304 جنيه، معناه يعني 4 جرام حوالي أو 4 جرام وربع حوالي 1200 أو 1300 1350 جنيه من الذهب، من الجنيهات. نصف دينار على نصف من ذلك حوالي 700 جنيه تقريبا. هذه يعني شيء شديد شديد، ولكن مناسب للكبيرة التي وقع فيها الإنسان. ربنا يحرم عليك، اعتزل المرأة في المحيط، ليس لك ذلك أن تفعل، فكونوا يعصي الله عز وجل يستحق أنه يلزمه ذلك. يبقى على ذلك، على هذا الحديث ذهب الجمهور على أنه إذا فعل ذلك وقع في كبيرة ويتوب إلى الله عز وجل. يكون الجمهور ضعف الحديث. الذي صحح الحديث هو الإمام أحمد رحمه الله وغيره، قالوا إنه يلزم ما في الحديث. الإمام الطبري توسط في ذلك فقال إنه يتوب إلى الله ويستحب له إنه يفعل ما جاء في الحديث، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، نهى الرجل أن يقرب المرأة حتى تطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. فاكرين لما ذكرنا إنه هذه حتى تطهرن فيها قراءتين، فيها قراءتين، قراءة شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، قراءة باقي القراء حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب قراءة الأكثرين هذه إيه المعنى اللي عليها يكون؟ لا تقربهن حتى يطهرن، قالوا يعني تطهر من الحيض، معنى ينقطع الحيض. فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأعطوا لهذه معنى ولهذه معنى آخر. هنا نقول القرآن، القراءات اللي في القرآن كلها طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك لها الحكم ويلزمنا أن نقول بها، يبقى مش هنقول قراءة أصوب من قراءة. وكان هذا يأتي كثيرا في كلام الإمام الطبري رحمة الله عليه. الإمام الطبري يقول لا نرى القراءة بهذه القراءة، وهذه القراءة أصح، وهذه القراءة أصوب، وهذه القراءة. هذا من الإمام الطبري لعله قبل أن يستقر أمر القراءات وتعرف جميع القراءات وهذه متواترة وهذه كذا، فكان يختار. لكن ما تقلدش الطبري، تاخدش تفسير الطبري وبعدين تقول إمام مجتهد وهذه القراءة صحيحة وهذه القراءة لا، لا يجوز لك. طالما ثبتت القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة وهي قرآن ولها حكمها، يبقى على ذلك لا نقول كما قال الطبري رحمة الله عليه. فقال يعني في عصره لعله لم يستقر علم القراءات على ما هو وفرق بين المتواتر والشواذ، فكان هو يختار ويقول هذا صواب وهذا خطأ. هذا لكن طالما ثبت عندنا لا يحل لنا أن نقول هذه قراءة خطأ، وإن قال الطبري رحمة الله عليه، وإن قال الطبري يبقى هو اجتهد وهو قال هذا الشيء. لكن الآن عرفنا هذه قراءة 70، قراءة 7، قراءة 20 قرأ بها القراء العشر، طالما أنها قراءة متواترة يبقى خلاص يلزمنا. يبقى لا نقول قراءة أصوب من قراءة، ولكن نقول المعنى اللي في هذه القراءة إيه واللي في هذه القراءة إيه. ولاحظ القراءتين عند عاصم، قراءة حفصة عن عاصم حتى يطهرن فإذا ظهرن فأتوهن، قراءة شعبة أبو بكر عن عاصم حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، يبقى هنا على قراءة الجمهور وهم الأكثر حتى يطهرن، وقالوا إن المعنى الأول غير المعنى الثاني، فهم اختاروا هذه القراءة ولم يخطئوا القراءة الأخرى، قراءة وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. طيب، اللي قالوا حتى يطهرن إيه المعنى فيها؟ قالوا إنه حتى يطهرن تقطع اللبس، حتى يطهرن بالماء، فلا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقضي الحيض، وقت الحيض، ويغتسلن. فإذا فعلنا ذلك يبقى كأن يطهرن ويطهرن هو نفس المعنى، كأن يقول حتى يطهرن حتى تنقضي الدورة ثم تغتسل المرأة، فإذا فعلت ذلك طهرت من الدورة وتطهرت فاغتسلت بالماء، يبقى فأتوهن من حيث أمركم الله. الأوائل قالوا إنه حتى يطهرن، فإذا تطهرن قالوا إدت معنيين، وما يعطي معنيين أجمل مما يعطي معنى واحدا. قالوا حتى يطهرن يعني لغاية ما ينقضي الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، هذا شيء جميل، ولكن التانيين حيجاوبوا عن ذلك كالإمام الطبري رحمه الله، حيقول لا، ده هنا إذا قلنا حتى يطهرن يبقى حناخد بالمفهوم المخالف، حتى يطهرن يبقى لا تقرب المرأة لغاية ما تطهر، فإذا طهرت يجوز لك تقربها. الجمهور يقول لا، مش يجوز لك تقربها، لأن الآية مقيدة بشرطين، فما كان بشرطين فليس لك أن تأخذ بالحكم إلا إذا تحقق الشرطان. شرطان إيه؟ تطهر المرأة ثم تتطهر بالغسل فيأتيها زوجها. يبقى على ذلك القراءة في الآية أو القراءتان في الآية كل واحدة تعطي معنى والمعنيان جميلان. يبقى على ذلك لا تقرب المرأة لغاية ما ينتهي حيضها، ثم تغتسل من هذا الحيض، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تأتي المرأة. بعض العلماء يرجح قراءة من الإمام الطبري، رجح قراءة أبو علي الفارسي من علماء النحو وعلماء اللغة، يرجح قراءة تانية بناء على إيه؟ على ما يذهب إليه في اللغة، فيقول إن قراءة تخفيف الطاء هذه التي يختارها. الطبري اختار التثقيل فيها يطهر، هذا اختار التخفيف فيها لقراءة الجمهور حتى يطهر. ليه؟ قال هذا ثلاثي عكسه الطمس، طمست المرأة، يبقى طمس يبقى يأتي طهرة عكسها، قال هذه مخففة وهذه مخففة، يبقى هذا القراءة مخففة لوجود العكس المخففة، هذا من ناحية اللغة فيها. فإذا تطهرنا تتطهر المرأة يعني تغتسل. طيب إذا لم تجد الماء لتغتسل تعمل إيه؟ هل التيمم يقوم مقام الماء ولا لا يقوم مقامه؟ هنا العلماء يختلفون في ذلك، إنه هل التيمم إذا انقطع عن المرأة الماء وانقطعت الدورة يجوز لها أن هي تتيمم ثم يأتيها زوجها؟ فذهب البعض من أهل العلم إنه لا، ليس له أن يأتيها. ليه؟ قالوا إن أثر الدم مازال موجودا فيها، إذا كان أثر الدم موجود وما فيش مية وهذا الأثر لا يزيله التراب، وإذا وضعت ترابا عليه عشان تزيله حتؤذي نفسها، يبقى على ذلك لا يأتيها الرجل، والعادة في المية مش حتنقطع فترة طويلة عن الإنسان صار عن ما يجد الماء، يبقى على ذلك ينتظر لغاية ما تغتسل المرأة. هذا جيد من ناحية الطب، هذا جيد من ناحية الطب، لكن إنه طالما الشريعة جعلت التيمم بديلا عن الماء عند عدم الماء، فلو فرضنا أن امرأة لم تجد الماء هي وزوجها في مكان في سفر ولا غيره، وأراد أن يأتيها وكانت حائضا وانقطعت حيضتها، نقول إن يجوز لها تتيمم وتصلي، يبقى على ذلك يجوز لزوجها أن يأتيها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.